بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان سيرة الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 14 من شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيكون لنا إن شاء الله مع الشيخ فؤاد العمري لقاء في هذه الليلة، وسيكون إن شاء الله الموضوع ترجمة الإمام الخلال رحمه الله تعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، القراءة والاطلاع والبحث في سير الرجال يعد أمرا مهما بل غاية في الأهمية، والله جل وعلا قد قص على نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه سير من كان قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون هذا في مجالسهم، واهتم أهل العلم بهذا الباب اهتماما عظيما، فصنفوا فيه المصنفات وألفوا فيه المؤلفات، فتراجم الرجال حقيقة تعد مدرسة للأجيال، تراجم الرجال مدرسة للأجيال، يستفيد الناظر فيها من حياة أولئك الأعلام، فيسير على خطاهم ويسلك سبيلهم وينتهج نهجهم. ومن أولئك الإمام العلم أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد البغدادي الأنطاكي الحنبلي الخلال، هذا العالم له منزلة عظيمة وله فضل على مذهب الإمام أحمد، فإن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى ما صنف شيئا من كتب العلم في أبواب العقيدة والفقه والتفسير إلا المسند، إلا المسند، وذكر شيء مما كتبه، إلا أنه لا يخرج عن طريقة أهل العلم في ذاك الزمان. هذا العالم المبارك انتدب لجمع علم الإمام أحمد، فبذل الغالي والنفيس من أجل تطلب فقه الإمام أحمد، كما سوف يأتي معنا ذكر هذا على جهة التفصيل بما يقتضيه المقام بإذن الله جل وعلا. ما كان يسمع بأحد عنده مسألة عن الإمام أحمد إلا ويرحل إليه ويسمع منه حتى جمع مسائل كثيرة، وعلى إثر ذلك قام بتصنيف تلكم المسائل على أبواب العلم وألف كتابا عظيما سماه الجامع. وهذا الكتاب لم يصل لنا منه شيء فيما أعلم حتى اليوم إلا أجزاء يسيرة ستأتي الإشارة إليها. هذا العالم لم يسمع من الإمام أحمد، وقيل إنه ولد، وقد أشار إلى هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه ولد سنة 34 و200، ومعلوم أن الإمام أحمد توفي عام 41 و200، فهو لم يسمع منه ولم يثبت سماعه منه. قد ذكر بعضهم احتمالا أنه التقى به وهو صغير، فيكون عمره إذا ما قدر أنه جلس إليه إلى الإمام أحمد نحو من 7 سنوات، إلا أنه لم يثبت النقل عنه في رواية من الروايات، فهو يحدث عن الإمام أحمد بواسطة تلاميذه الذين سمع منهم. ولد هذا العالم في هذا العام تقريبا، ولم أجد قبل الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى من نص على هذا العام تحديدا، ومعلوم أن هذا العام يدخل في حديث رسول الله، أو هذا القرن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كانت سنة أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في ذاك الزمان الحرص على النهل من العلم الذي يبذله أئمة ذاك الزمان، فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى نشأة مباركة، وسمع في سن مبكرة جاء في بعض الروايات أنه سمع من عصمة ابن أبي عصمة، وقد ذكر عنه أي الخلال أن هذا عصمة صحب الإمام أحمد إلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة. يقول الخلال: وأول مسائل سمعت بعد موت أبي عبد الله مسائله، مسائل عصمة. توفي عصمة سنة 44 و200، فعلى هذا لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه الحافظ الذهبي من أن ولادته كانت عام 34 و200، وعصمة توفي عام 44 و200، يكون سماعه منه وهو لما يبلغ بعد السن 10، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تبكيره في طلب العلم وفي الحرص عليه. وهذا هو كما قد أشرت قبل قليل، هذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول الحسن البصري التابعي الجليل المتوفى عام 10 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. تأمل في حرصهم رحمهم الله تبارك وتعالى على صغار السن. يقول: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. ولهذا لم تكن عند المحدثين سن معينة تعتبر فاصلا في تلقي العلم، فقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد، سأل أباه: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. قلت: فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. عبد الله بن الإمام أحمد يحكي لأبيه قولا لبعضهم سمعه عنه أنه لا يجوز سماع الصبي حتى يبلغ 15 سنة، ولا زال الكلام له. قال: لأن النبي، يعني ذاك الذي يقول هذا، يستدل بماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهم يوم بدر. قال: فأنكر، أي الإمام أحمد، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان ابن عيينة ووكيع، أي وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكان قد سمع في الصغر. وسئل الإمام الأوزاعي المتوفى عام 57 و100، إمام أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى أبو عمرو، عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام، فقال: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون 10، واحتج بحديث سبرة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الحديث علق الإمام الحافظ الرام هرمزي رحمه الله تبارك وتعالى عقب سياقه لهذا الذي تقدم عن الإمام الأوزاعي، قال: وهذه حكاية عن الأوزاعي ولا أعرف صحتها إلا أنها صحيحة الاعتبار، لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها، لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب. أي أن هذا الصغير إنما يضرب حتى يتعود على هذه الفريضة العظيمة، لا أنها تجب عليه إذا بلغ هذا السن. يتبين لنا حرص هذا العالم على تلقي العلم وتحصيله منذ سن مبكرة، وأن هذا كان هو النهج عند الأكابر من أسلافنا رضوان الله عليهم، أنهم يحرصون على بث العلم حتى عند من لم يبلغ بل كان عمره دون العاشرة. وإمامنا رحمه الله تبارك وتعالى من أولئك الذين حرصوا على طلب العلم والجد والاجتهاد فيه، وكان رحمه الله تبارك وتعالى سائرا على سنن أهل الحديث سالكا لطريقتهم. ومن عظيم فضل الله جل وعلا على هذا العالم في ذاك الزمان أنه نشأ في بغداد، وكانت بغداد في ذاك الزمان كما يقوله الذهبي رحمه الله دار الإسناد العالي والحفظ، ردها ربنا سبحانه وتعالى لما كانت عليه ولأحسن مما كانت عليه. فسمع عالمنا من كبار تلاميذ الإمام أحمد، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى لازم تلميذ الإمام أحمد ذلكم العلم المشهور أبو بكر المروذي حتى توفي. وكما قلت قبل قليل أن عالمنا رحمه الله تبارك وتعالى حرص على سماع مسائل العلم، خاصة تلكم المسائل المنقولة عن الإمام أحمد، فكان ما يسمع بعالم عنده شيء من المسائل عن الإمام أحمد إلا ويذهب إليه ويرحل حتى يسمع منه. ومعلوم أن الرحلة عند أولئك لها مقام عظيم، فهي سنة مأثورة ومنقبة محمودة مذكورة. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى مصنفا عظيما في هذا الباب، وهو كتاب الرحلة في طلب الحديث. بل إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون رأسا بمن لم يذكر عنه الرحلة في طلب العلم والحديث، فها هو الإمام العلم أبو زكريا يحيى ابن معين، يحيى بن معين رحمه الله، المتوفى عام 34 و200، يقول أربعة لا يؤنس منهم الرشد، وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. أربعة لا يؤنس منهم الرشد، وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وكان عالمنا أحد أولئك الأخيار. فرحل رحمه الله تبارك وتعالى إلى الأمصار، لا سيما من كانت عنده مسائل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل، وتغرب زمنا كما يقوله الذهبي رحمه الله، أي عاش فترة غريبا ليس بين أهله وقرابته طلبا لهذا العلم. ومما وقفت عليه من رحلاته والبلدان التي دخلها الشام، ودخل إلى حلب وحمص وإلى بيت المقدس وإلى واسط ومصر ودمياط وإلى فارس وخراسان وغير ذلك، ولم يزل رحمه الله تبارك وتعالى مجدا في طلب العلم مجتهدا في تحصيله على عادة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فإن هذا العلم له بداية، وهو اليوم الذي يوفقك فيه رب العزة والجلال لسلوك طريقه، لكن ليست له نهاية. تأمل ماذا يقول الإمام العلم سفيان ابن سعيد الثوري المتوفى عام 61 و100، يقول رحمه الله: لا زلنا نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، لا زلنا نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة: نحن إلى الساعة نتعلم. وقد طلب عالمنا العلم وكتبه عن الكبار والصغار حتى كتب عن تلامذته. الخلال رحمه الله من حرصه على العلم وعظيم شغفه به كتب حتى عن تلامذته مسائل لم يحصلها. وممن كتب عنه من تلامذته عبد العزيز ابن جعفر المشهور بغلام الخلال، قال رحمه الله أي هذا الذي هو غلام الخلال، قال: سمع مني الخلال نحو 20 مسألة وأثبتها في كتابه الذي هو ماذا؟ ها؟ الجامع. وأثبتها في كتابه الذي قد أشرنا إليه واسمه الجامع. وما هذا منه رحمه الله إلا معرفة لقدر العلم وأنه يعلو ولا يعلى عليه. قال التابعي الجليل أبو حازم سلمة ابن دينار: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه، انظر، ولم يزه عليه، أي لم يتكبر ولم يترفع عليه. هذا هو منهج سلفنا الصالح، هذا هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. هذا سلمة بن دينار أحد أئمة التابعين، يقول: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول، زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذا لقي الرجل من هو أعلم من قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثل قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دون علمه ولم يزه عليه. يقول ولا زال الكلام له حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة. وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، قال رحمه الله: فهلك الناس عند ذلك. فعلينا أن نسير على هذا الخطى، وأن نسلك هذا السبيل، وأن نتمسك بهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الإمام العلم المتوفى عام 97 و100: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. ويقول سفيان بن عيينة أبو محمد المتوفى عام 98 و100: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله، لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. إمامنا في مسيرته العلمية كتب عن نحو من 100 نفس، كتب عن نحو من 100 نفس من أصحاب الإمام أحمد، وأشياخه يتجاوزون هذا العدد، حتى إن ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله ساق جملة من أشياخه ثم قال: ومن يكثر تعدادهم ويشق إحصاء أسمائهم. أكرمني الله جل وعلا بتتبع ما هو موجود من كتبه، فوجدت عدد أشياخه نحو من 45 و100، كتاب السنة للخلال وبقية كتبه المطبوعة تتبعتها، فخلص العدد عندي حتى الآن إلى نحو من 45 و100 عالم كتب عنهم وروى عنهم رحمه الله. تلامذته جلس رحمه الله تبارك وتعالى للتدريس والإفادة، فإن من أعظم صفات أهل العلم الربانيين أنهم مباركون ببذلهم العلم والاجتهاد في نشره وبثه. ولعلكم تذكرون كلمة الإمام العالم عبد الله ابن المبارك لما عوتب في ذاك المال الذي بعثه لطلبة الحديث من بعض قرابته وأنهم أولى، ماذا قال؟ لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم من بث العلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال: فهذا من بركة الرجل. ولزال الكلام له، قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. وعالمنا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد الخلال رحمه الله هو أحد أولئك الأعلام كما قد أشرنا المباركين الذين جدوا واجتهدوا في تعليم الناس الخير، خاصة في المساجد والجوامع التي هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة، كما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. فالمساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة. فكان رحمه الله أي عالمنا يجلس للناس في جامع الرصافة الذي بناه المهدي، ويعقد لهم فيه حلقات العلم. بل تأملوا في عظيم حرصه على نشر العلم، خاصة السنة، الاعتقاد، التوحيد. نعرف جميعا كتابه المشهور في هذا الباب، ما هو؟ السنة للخلال. كان رحمه الله تبارك وتعالى يذهب إلى مواطن الثغور، ثغور أهل الإسلام، فكان ماذا يصنع؟ كان رحمه الله تبارك وتعالى يقرأ كتاب السنة سنين متعددة في المسجد الجامع بطرسوس، ولما يبلغ 40 من عمره، ولما يبلغ 40 من عمره يذهب إلى ولا يكون ثمة قوة حقيقية عندهم، فصحح لهم هذا الأمر وبين لهم شرع الله جل وعلا في هذه المسألة، ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه. وعالمنا جلس للناس ونشر هذا العلم، لكن من قدر الله جل وعلا أنه لم يصل إلينا ذاك العدد الكبير من الرواة عنه. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: الرواية عنه عزيزة، على أنه جلس للناس وبث فيهم العلم، إلا أن الرواية عنه عزيزة. وما ذكر من ذكر في ترجمته ممن أخذ عنه إلا 4 من العلماء الأعلام، وهم أبو بكر المشهور بغلام الخلال، ومحمد بن المظفر أبو الحسين البغدادي، والحسن ابن يوسف أبو علي الصيرفي، وعمر ابن الحسين أبو القاسم الخرقي. هذا صاحب كتاب ماذا؟ المختصر، مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد، وهو من أول الكتب في هذا الباب، الذي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني. وهذا إمام آخر من أئمة الإسلام. وانظروا إلى ما كانوا عليه من التمسك بالسنة والثبات عليها. هذا العالم رحمه الله تبارك وتعالى توفي عام 34 و300 بدمشق، وكان قبل ذلك أين؟ في بغداد. وكانت له مؤلفات كتبها وصنفها، إلا أنه رحمه الله تبارك وتعالى لما ظهر في بغداد سب الصحابة ترك فيها كل ما يملك، وخرج منها مهاجرا إلى الله جل وعلا، إلى دمشق، فما عرف له مصنف أبدا إلا هذا المختصر. وانظر إلى بركة الله جل وعلا التي وضعت في هذا المختصر، لما شرح ابن قدامة رحمه الله هذا المختصر، فلا يكاد الآن تجد طالب علم إلا وعنده المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي، شرح مختصر الخرقي، ولم يوجد له فيما أعلم مما وقفت عليه في كتب التراجم والسير إلا هذا المؤلف، وقد كانت له مؤلفات تركها خلفه لما هاجر من بغداد، لما ظهر فيها سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إمامنا كبقية أئمة الإسلام حرص على التأليف وكتابة المؤلفات، وكما قد أشرت قبل قليل له مؤلف عظيم اسمه الجامع، وكذلك له مؤلف آخر اسمه السنة، وهو مطبوع وموجود، ليس بتمامه، إنما ما وجد منه. وهناك خلاف بين بعض أهل العلم، هل كتاب السنة هو من جملة كتاب الجامع أم لا؟ الذي يظهر العلم عند الله أنه ليس من ضمن كتاب الجامع. وجدت أجزاء من كتاب الجامع، منها كتاب أحكام أهل الملل وحكم تارك الصلاة وهو مطبوع، ومنها كتاب الوقوف وهو مطبوع، ومنها كتاب الترجل وهو مطبوع، ومنها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مطبوع، وكذلك في جزء ما يتعلق بالقراءة عند القبور وكذلك هو مطبوع، وكذلك له مؤلف له كتاب معذرة الحث على التجارة. هذه التي وجدت حتى اليوم وهي مطبوعة وهي من كتب كتابه الجامع، من كتب كتابه الجامع. له مؤلفات أخرى في العلم وفي التراجم، تراجم تلاميذ الإمام أحمد، وفي أصول الفقه، وكان يحرص كثيرا على في كتاب العلم وكتاب أصول الفقه يحرص على النقل عن الإمام أحمد ما يجده عنه من مسائل. وكتاب التراجم إضافة إلى هذين الكتابين الذين أشرت إليهما قبل قليل، لم يوجد لهما ذكر من حيث وجودهم اليوم فيما أعلم، إلا أن ما صنف في مذهب الإمام أحمد في هذه الأبواب يوجد فيها بعض المسائل المنقولة من هذا الكتاب. فالعدة للقاضي أبي يعلى قد أورد جملة من المسائل التي أوردها الخلال في كتاب أصول الفقه، وابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أورد جملة من المسائل فيما هو متعلق بأبواب العلم عن الخلال فيما كتبه أعني كتاب العلم. والتراجم كتاب الطبقات، طبقات الحنابلة، يكاد يكون قد أفرغ ما ذكره الخلال في هذا الكتاب، يكاد يكون قد أفرغ كل ما كان موجودا في كتاب الخلال في هذا الكتاب، في هذا الكتاب طبقات الحنابلة، وكان ينص عليه صراحة. قال الخلال قد أشرنا إلى أن الخلال رحمه الله تبارك وتعالى قد ولد فيما ذكره الذهبي عام 34 و200، ومكث رحمه الله تبارك وتعالى في حياة حافلة بالخير والصلاح والإصلاح امتدت ما يقرب من 77 سنة أو تزيد. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين خليا من شهر ربيع الأول، وقيل ربيع الآخر سنة 111. توفي رحمه الله تبارك وتعالى وصلى عليه أبو عمر حمزة الهاشمي، ثم شيع ودفن بعد صلاة الجمعة وقيل يوم السبت بالمقبرة التي دفن بها الإمام أحمد رحمه الله، ودفن عند رجله كما جاء في الترجمة وإلى جنب قبر شيخه أبي بكر المروذي رحمهم الله جميعا. من الأمور التي قدرها الله جل وعلا أن عمره كما قد ذكرت قبل قليل كم كان؟ 77 سنة، وقيل 78، الذي ينظر في ترجمة الإمام أحمد وفي ترجمة تلميذه المروذي يجد أنهم قد بلغوا هذا العمر، وهذا من نعم من الأشياء التي يقدرها الله جل وعلا، كما يذكر في من ها كما أحسنت هذا الذي ذكرناه. كذلك مما يذكر في هذا لا 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 حافظ المشرق والمغرب توفي في سنة واحدة، هؤلاء في العمر، لكن لا الذي يذكر في مثل هذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، قيل إنهم جميعا توفوا في نفس العمر الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أعني سنة 11 و300 توفي فيها جمع من الأئمة، مثل الذي ذكرناه مما ذكره الأخ جزاه الله خير في حافظي المشرق والمغرب. في هذا العام عام 11 و300 توفي أبو بكر الخلال، وتوفي إمام الأئمة من؟ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، وجملة من أهل العلم، لكن هذا من أشهرهم. توفي في نفس السنة أبو جعفر ابن حمدان الحيري صاحب الصحيح، وأبو جعفر أحمد بن عمرو الألبيري حافظ أهل الأندلس، وجملة من أهل العلم كذلك حماد بن شاكر النسفي الذي يروي البخاري، أحد رواة البخاري، توفي كذلك في هذه السنة. ولعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان سيرة الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 14 من شهر شوال 137,400 للهجرة النبوية، في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فيكون لنا إن شاء الله مع الشيخ فؤاد العمري لقاء في هذه الليلة، وسيكون إن شاء الله الموضوع ترجمة الإمام الخلال رحمه الله تعالى. فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، القراءة والاطلاع والبحث في سير الرجال يعد أمرا مهما بل غاية في الأهمية، والله جل وعلا قد قص على نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه سير من كان قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون هذا في مجالسهم، واهتم أهل العلم بهذا الباب اهتماما عظيما، فصنفوا فيه المصنفات، وألفوا فيه المؤلفات، فتراجم الرجال حقيقة تعد مدرسة للأجيال، تراجم الرجال مدرسة للأجيال، يستفيد الناظر فيها من حياة أولئك الأعلام، فيسير على خطاهم ويسلك سبيلهم وينتهج نهجهم. ومن أولئك الإمام العلم أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد البغدادي الأنطاكي الحنبلي الخلال. هذا العالم له منزلة عظيمة وله فضل على مذهب الإمام أحمد، فإن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى ما صنف شيئا من كتب العلم في أبواب العقيدة والفقه والتفسير إلا المسند، إلا المسند، وذكر شيء مما كتبه، إلا أنه لا يخرج عن طريقة أهل العلم في ذاك الزمان. هذا العالم المبارك انتدب لجمع علم الإمام أحمد، فبذل الغالي والنفيس من أجل تطلب فقه الإمام أحمد، كما سوف يأتي معنا ذكر هذا على جهة التفصيل بما يقتضيه المقام بإذن الله جل وعلا. ما كان يسمع بأحد عنده مسألة عن الإمام أحمد إلا ويرحل إليه ويسمع منه، حتى جمع مسائل كثيرة، وعلى إثر ذلك قام بتصنيف تلكم المسائل على أبواب العلم، وألف كتابا عظيما سماه الجامع، وهذا الكتاب لم يصل لنا منه شيء فيما أعلم حتى اليوم إلا أجزاء يسيرة ستأتي الإشارة إليها. هذا العالم لم يسمع من الإمام أحمد، وقيل إنه ولد، وقد أشار إلى هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه ولد سنة 34 و200، ومعلوم أن الإمام أحمد توفي عام 41 و200، فهو لم يسمع منه ولم يثبت سماعه منه. قد ذكر بعضهم احتمالا أنه التقى به وهو صغير، فيكون عمره إذا ما قدر أنه جلس إليه إلى الإمام أحمد نحو من 7 سنوات، إلا أنه لم يثبت النقل عنه في رواية من الروايات، فهو يحدث عن الإمام أحمد بواسطة تلاميذه الذين سمع منهم. ولد هذا العالم في هذا العام تقريبا، ولم أجد قبل الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى من نص على هذا العام تحديدا. ومعلوم أن هذا العام يدخل في حديث رسول الله، أو هذا القرن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كانت سنة أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في ذاك الزمان الحرص على النهل من العلم الذي يبذله أئمة ذاك الزمان، فنشأ رحمه الله تبارك وتعالى نشأة مباركة، وسمع في سن مبكرة، جاء في بعض الروايات أنه سمع من عصمة ابن أبي عصمة، وقد ذكر عنه أي الخلال أن هذا عصمة صحب الإمام أحمد إلى أن مات، وروى عنه مسائل كثيرة. يقول الخلال: وأول مسائل سمعت بعد موت أبي عبد الله مسائله، مسائل عصمة. توفي عصمة سنة 44 و200، فعلى هذا لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه الحافظ الذهبي من أن ولادته كانت عام 34 و200، وعصمة توفي عام 44 و200، يكون سماعه منه وهو لما يبلغ بعد السن 10، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تبكيره في طلب العلم وفي الحرص عليه. وهذا هو كما قد أشرت قبل قليل، هذا هو الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول الحسن البصري التابعي الجليل المتوفى عام 10 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. تأمل في حرصهم رحمهم الله تبارك وتعالى على صغار السن. يقول: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. ولهذا لم تكن عند المحدثين سن معينة تعتبر فاصلا في تلقي العلم. فقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد سأل أباه: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. قلت: فإنه بلغني عن رجل سميته أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. عبد الله بن الإمام أحمد يحكي لأبيه قولا لبعضهم سمعه عن أنه لا يجوز سماع الصبي حتى يبلغ 15 سنة. ولا زال الكلام له. قال: لأن النبي، يعني ذاك الذي يقول هذا، يستدل بماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر واستصغرهم يوم بدر. قال: فأنكر، أي الإمام أحمد، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، يجوز سماعه إذا عقل، فكيف يصنع بسفيان ابن عيينة ووكيع، أي وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكان قد سمع في الصغر. وسئل الإمام الأوزاعي المتوفى عام 57، إمام أهل الشام رحمه الله تبارك وتعالى أبو عمرو، عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام، فقال: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر. واحتج بحديث سبرة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الحديث علق الإمام الحافظ الرام هرمزي رحمه الله تبارك وتعالى عقب سياقه لهذا الذي تقدم عن الإمام الأوزاعي، قال: وهذه حكاية عن الأوزاعي ولا أعرف صحتها، إلا أنها صحيحة الاعتبار، لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها، لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب، أي أن هذا الصغير إنما يضرب حتى يتعود على هذه الفريضة العظيمة، لا أنها تجب عليه إذا بلغ هذا السن. يتبين لنا حرص هذا العالم على تلقي العلم وتحصيله منذ سن مبكرة، وأن هذا كان هو النهج عند الأكابر من أسلافنا رضوان الله عليهم، أنهم يحرصون على بث العلم حتى عند من لم يبلغ بل كان عمره دون 10. وإمامنا رحمه الله تبارك وتعالى من أولئك الذين حرصوا على طلب العلم والجد والاجتهاد فيه، وكان رحمه الله تبارك وتعالى سائرا على سنن أهل الحديث سالكا لطريقتهم. ومن عظيم فضل الله جل وعلا على هذا العالم في ذاك الزمان أنه نشأ في بغداد، وكانت بغداد في ذاك الزمان كما يقوله الذهبي رحمه الله دار الإسناد العالي والحفظ، ردها ربنا سبحانه وتعالى لما كانت عليه ولأحسن مما كانت عليه. فسمع عالمنا من كبار تلاميذ الإمام أحمد، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى لازم تلميذ الإمام أحمد ذلكم العلم المشهور أبو بكر المروذي حتى توفي. وكما قلت قبل قليل أن عالمنا رحمه الله تبارك وتعالى حرص على سماع مسائل العلم خاصة تلكم المسائل المنقولة عن الإمام أحمد، فكان ما يسمع بعالم عنده شيء من المسائل عن الإمام أحمد إلا ويذهب إليه ويرحل حتى يسمع منه. ومعلوم أن الرحلة عند أولئك لها مقام عظيم، فهي سنة مأثورة ومنقبة محمودة مذكورة. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى مصنفا عظيما في هذا الباب، وهو كتاب الرحلة في طلب الحديث. بل إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون رأسا بمن لم يذكر عنه الرحلة في طلب العلم والحديث. فها هو الإمام العلم أبو زكريا يحيى ابن معين، يحيى بن معين رحمه الله، المتوفى عام 34 و200، يقول: أربعة لا يؤنس منهم الرشد، وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. أربعة لا يؤنس منهم الرشد، وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وكان عالمنا أحد أولئك الأخيار. فرحل رحمه الله تبارك وتعالى إلى الأمصار، لا سيما من كانت عنده مسائل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل، وتغرب زمنا كما يقوله الذهبي رحمه الله، أي عاش فترة غريبا ليس بين أهله وقرابته، طلبا لهذا العلم. ومما وقفت عليه من رحلاته والبلدان التي دخلها: الشام، ودخل إلى حلب وحمص وإلى بيت المقدس وإلى واسط ومصر ودمياط وإلى فارس وخراسان وغير ذلك. ولم يزل رحمه الله تبارك وتعالى مجدا في طلب العلم، مجتهدا في تحصيله على عادة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فإن هذا العلم له بداية، وهو اليوم الذي يوفقك فيه رب العزة والجلال لسلوك طريقه، لكن ليست له نهاية. تأمل ماذا يقول الإمام العلم سفيان ابن سعيد الثوري المتوفى عام 61 و100، يقول رحمه الله: لازلنا نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، لازلنا نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة: نحن إلى الساعة نتعلم. وقد طلب عالمنا العلم وكتبه عن الكبار والصغار، حتى كتب عن تلامذته. الخلال رحمه الله من حرصه على العلم وعظيم شغفه به كتب حتى عن تلامذته مسائل لم يحصلها. وممن كتب عنه من تلامذته عبد العزيز ابن جعفر المشهور بغلام الخلال، قال رحمه الله، أي هذا الذي هو غلام الخلال، قال: سمع مني الخلال نحو 20 مسألة وأثبتها في كتابه، الذي هو ماذا؟ ها؟ الجامع. وأثبتها في كتابه الذي قد أشرنا إليه واسمه الجامع. وما هذا منه رحمه الله إلا معرفة لقدر العلم وأنه يعلو ولا يعلى عليه. قال التابعي الجليل أبو حازم سلمة ابن دينار: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه، انظر، ولم يزه عليه، أي لم يتكبر ولم يترفع عليه. هذا هو منهج سلفنا الصالح، هذا هو منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. هذا سلمة بن دينار أحد أئمة التابعين، يقول: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول، زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إذا لقي الرجل من هو أعلم من قال: اليوم يوم غنمي، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دون علمه ولم يزه عليه. يقول: ولا زال الكلام له حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة. وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، قال رحمه الله: فهلك الناس عند ذلك. فعلينا أن نسير على هذا الخطى، وأن نسلك هذا السبيل، وأن نتمسك بهذا المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الإمام العلم المتوفى عام 97 و100: لا يكون الرجل عالما حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو مثله. ويقول سفيان بن عيينة أبو محمد المتوفى عام 98 و100: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو مثله. لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ عمن فوقه، وعمن دونه، وعمن هو مثله. إمامنا في مسيرته العلمية كتب عن نحو من 100 نفس، كتب عن نحو من 100 نفس من أصحاب الإمام أحمد، وأشياخه يتجاوزون هذا العدد، حتى إن ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله ساق جملة من أشياخه ثم قال: ومن يكثر تعدادهم ويشق إحصاء أسمائهم. أكرمني الله جل وعلا بتتبع ما هو موجود من كتبه، فوجدت عدد أشياخه نحو من 45 و100، كتاب السنة للخلال وبقية كتبه المطبوعة تتبعتها، فخلص العدد عندي حتى الآن إلى نحو من 45 و100 عالم كتب عنهم وروى عنهم رحمه الله. تلامذته جلس رحمه الله تبارك وتعالى للتدريس والإفادة، فإن من أعظم صفات أهل العلم الربانيين أنهم مباركون ببذلهم العلم والاجتهاد في نشره وبثه. ولعلكم تذكرون كلمة الإمام العلم عبد الله ابن المبارك لما عوتب في ذاك المال الذي بعثه لطلبة الحديث من بعض قرابته وأنهم أولى، ماذا قال؟ لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم من بث العلم، لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم من بث العلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال: فهذا من بركة الرجل. ولزال الكلام له، قال: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. وعالمنا الإمام أبو بكر أحمد بن محمد الخلال رحمه الله هو أحد أولئك الأعلام كما قد أشرنا، المباركين الذين جدوا واجتهدوا في تعليم الناس الخير، خاصة في المساجد والجوامع التي هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة، كما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. فالمساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة. فكان رحمه الله أي عالمنا يجلس للناس في جامع الرصافة الذي بناه المهدي، ويعقد لهم فيه حلقات العلم. بل تأملوا في عظيم حرصه على نشر العلم، خاصة السنة، الاعتقاد، التوحيد. نعرف جميعا كتابه المشهور في هذا الباب، ما هو؟ السنة للخلال. كان رحمه الله تبارك وتعالى يذهب إلى مواطن الثغور، ثغور أهل الإسلام، فكان ماذا يصنع؟ كان رحمه الله تبارك وتعالى يقرأ كتاب السنة سنين متعددة في المسجد الجامع بطرسوس، ولما يبلغ الأربعين من عمره، يذهب إلى ولا يكون ثمة قوة حقيقية عندهم، فصحح لهم هذا الأمر وبين لهم شرع الله جل وعلا في هذه المسألة، ثم مضى صلوات الله وسلامه عليه. وعالمنا جلس للناس ونشر هذا العلم، لكن من قدر الله جل وعلا أنه لم يصل إلينا ذاك العدد الكبير من الرواة عنه. ولهذا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: الرواية عنه عزيزة، على أنه جلس للناس وبث فيهم العلم، إلا أن الرواية عنه عزيزة. وما ذكر من ذكر في ترجمته ممن أخذ عنه إلا أربعة من العلماء الأعلام، وهم أبو بكر المشهور بغلام الخلال، ومحمد بن المظفر أبو الحسين البغدادي، والحسن ابن يوسف أبو علي الصيرفي، وعمر ابن الحسين أبو القاسم الخرقي، هذا صاحب كتاب ماذا؟ المختصر، مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد، وهو من أول الكتب في هذا الباب الذي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني. وهذا إمام آخر من أئمة الإسلام. وانظروا إلى ما كانوا عليه من التمسك بالسنة والثبات عليها. هذا العالم رحمه الله تبارك وتعالى توفي عام 34 و300 بدمشق، وكان قبل ذلك أين؟ في بغداد. وكانت له مؤلفات كتبها وصنفها، إلا أنه رحمه الله تبارك وتعالى لما ظهر في بغداد سب الصحابة ترك فيها كل ما يملك وخرج منها مهاجرا إلى الله جل وعلا إلى دمشق، فما عرف له مصنف أبدا إلا هذا المختصر. وانظر إلى بركة الله جل وعلا التي وضعت في هذا المختصر لما شرح ابن قدامة رحمه الله هذا المختصر، فلا يكاد الآن تجد طالب علم إلا وعنده المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي، شرح مختصر الخرقي، ولم يوجد له فيما أعلم مما وقفت عليه في كتب التراجم والسير إلا هذا المؤلف. وقد كانت له مؤلفات تركها خلفه لما هاجر من بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إمامنا كبقية أئمة الإسلام حرص على التأليف وكتابة المؤلفات، وكما قد أشرت قبل قليل له مؤلف عظيم اسمه الجامع، وكذلك له مؤلف آخر اسمه السنة وهو مطبوع وموجود ليس بتمامه إنما ما وجد منه. وهناك خلاف بين بعض أهل العلم، هل كتاب السنة هو من جملة كتاب الجامع أم لا؟ الذي يظهر العلم عند الله أنه ليس من ضمن كتاب الجامع. وجدت أجزاء من كتاب الجامع، منها كتاب أحكام أهل الملل وحكم تارك الصلاة وهو مطبوع، ومنها كتاب الوقوف وهو مطبوع، ومنها كتاب الترجل وهو مطبوع، ومنها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مطبوع، وكذلك في جزء ما يتعلق بالقراءة عند القبور وكذلك هو مطبوع، وكذلك له مؤلف له كتاب معذرة الحث على التجارة. هذه التي وجدت حتى اليوم وهي مطبوعة وهي من كتب كتابه الجامع، من كتب كتابه الجامع. له مؤلفات أخرى في العلم وفي التراجم، تراجم تلاميذ الإمام أحمد، وفي أصول الفقه، وكان يحرص كثيرا على في كتاب العلم وكتاب أصول الفقه يحرص على النقل عن الإمام أحمد ما يجده عنه من مسائل. وكتاب التراجم إضافة إلى هذين الكتابين الذين أشرت إليهما قبل قليل لم يوجد لهما ذكر من حيث وجودهم اليوم فيما أعلم، إلا أن ما صنف في مذهب الإمام أحمد في هذه الأبواب يوجد فيها بعض المسائل المنقولة من هذا الكتاب. فالعدة للقاضي أبي يعلى قد أورد جملة من المسائل التي أوردها الخلال في كتاب أصول الفقه، وابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أورد جملة من المسائل فيما هو متعلق بأبواب العلم عن الخلال فيما كتبه، أعني كتاب العلم. والتراجم كتاب الطبقات، طبقات الحنابلة، يكاد يكون قد أفرغ ما ذكره الخلال في هذا الكتاب، يكاد يكون قد أفرغ كل ما كان موجودا في كتاب الخلال في هذا الكتاب، في هذا الكتاب طبقات الحنابلة، وكان ينص عليه صراحة. قال الخلال، قال الخلال. قد أشرنا إلى أن الخلال رحمه الله تبارك وتعالى قد ولد فيما ذكره الذهبي عام 34 و200، ومكث رحمه الله تبارك وتعالى في حياة حافلة بالخير والصلاح والإصلاح امتدت ما يقرب من 77 سنة أو تزيد. وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين خليا من شهر ربيع الأول، وقيل ربيع الآخر، سنة 111. توفي رحمه الله تبارك وتعالى وصلى عليه أبو عمر حمزة الهاشمي، ثم شيع ودفن بعد صلاة الجمعة، وقيل يوم السبت، بالمقبرة التي دفن بها الإمام أحمد رحمه الله، ودفن عند رجله كما جاء في الترجمة، وإلى جنب قبر شيخه أبي بكر المروذي رحمهم الله جميعا. من الأمور التي قدرها الله جل وعلا أن عمره كما قد ذكرت قبل قليل كم كان؟ 77 سنة، وقيل 78، الذي ينظر في ترجمة الإمام أحمد وفي ترجمة تلميذه المروذي يجد أنهم قد بلغوا هذا العمر. وهذا من من الأشياء التي يقدرها الله جل وعلا، كما يذكر في من كما أحسنت، هذا الذي ذكرناه. كذلك مما يذكر في هذا، حافظ المشرق والمغرب توفي في سنة واحدة، هؤلاء في العمر، لكن لا، الذي يذكر في مثل هذا أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. قيل إنهم جميعا توفوا في نفس العمر الذي توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، أعني سنة 111، توفي فيها جمع من الأئمة، مثل الذي ذكرناه مما ذكره الأخ جزاه الله خير في حافظي المشرق والمغرب. في هذا العام، عام 111، توفي أبو بكر الخلال، وتوفي إمام الأئمة من؟ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، وجملة من أهل العلم، لكن هذا من أشهرهم. توفي في نفس السنة أبو جعفر ابن حمدان الحيري صاحب الصحيح، وأبو جعفر أحمد بن عمرو الألبيري حافظ أهل الأندلس، وجملة من أهل العلم، كذلك حماد بن شاكر النسفي الذي يروي البخاري، أحد رواة البخاري، توفي كذلك في هذه السنة. ولعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.